السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، من خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نشكر الله ونحمده حمدا كثيرا طيبا أن جمعنا في أفضل الذكر عنده، ألا وهو دراسة الاعتقاد والمنهج الموروث عن رسول رب العباد وعن أصحابه من كتاب شرح مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب. فشرف العلم يعرف بشرف المعلوم، فالاعتقاد هو الفقه الأكبر، فعلينا قبل وفاتنا أن ندرسه جيدا. فإن أسئلة القبر الثلاث، هل هي عن الأحكام أو الاعتقاد؟ أعيد، مسألة القبر ما بيني أو بيننا وبين هذه الأسئلة إلا أن يتوفانا الله، نسأل الله يدفع أعمارنا في خير وحسن الختام وعمل صالح وعفو وعافية وإخلاص في الدين. فستسمع أسئلة الملائكة في القبر كما سمعتها من المدرسين في المساجد وخطب الجمعة والكتب التي قرأتها عن راسخين في العلم ورواها في السنن كالترمذي وغيره. يأتيه ملكان أزرقان أسودان يقعدانه معهم الزبات، من ربك ما دينك من نبيك، يسألون إذن عن الاعتقاد، من ربك ما دينك من نبيك، فدل على أنه أشرف العلم، أن أول ما يسأل عنه في القبر بوابة الآخرة، كما كان يقول عثمان بن عفان، من نجا من هذا الموطن يعني القبر كان لما سواه أنجى يوم يبعث من قبره. أول منازل آخر القبر، ويسأل عن الاعتقاد، وهاكم تتعاطون مسائل في الاعتقاد، مسائل الجاهلية الذي يجب أن نعتقد أنه يحرم علينا تعاطيها، وأننا إذا وفقناهم فيها كان ذلك سلما وقنطرة لأن نتقمص اعتقادهم وشركهم وإلحادهم، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن الناس؟ فالتشبه بالكفار في الظاهر يؤول الباطن. فأحسن الشيخ المجدد محمد الوهاب، جزاه الله خير الإسلام خير الجزاء، وما نحن ما نعيش من أمن حتى في هذه اللحظة، إنها بعد فضل الله ثم سيف آل سعود حسنة من حسنات الشيخ إذ نشر التوحيد فعم الأمن في البلاد والعباد، وصارت بلادنا نموذج العالم في الأمن، ذلك لتأسيسها على التوحيد فراد الله بالعبادة. وما هذا الكتاب إلا من دلائل ذلك وآثار الشيخ رحمه الله وجعله في عليين وذريته ومن يسمعنا من اتبع السنة من إخواننا أجمعين. عباد الله، سنقرأ في المسألة 59 من المسائل التي أوردها الشيخ. وقبل ذلك أحببت أن أقدم المجلس هذا بمقدمتين اثنتين مهمتين. الأولى تذكرة وموعظة كعادتنا في مطلع كثير من مجالسنا، طاعة لله القائل وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهي أننا لم ننتهي بعد بوقوف بعرفات أيها الحجاج، رمي الجمرات وطواف الوداع، فإننا لازلنا في شهر حرام وهو شهر ذي الحجة، فموسم الأشهر الحرم ومنه ذي الحجة لم ينتهي، ثم يعقبه شهر محرم، فعلينا حينئذ أن نتعظ بذلك. قال الله تعالى في كتابه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وليس العبادة فقط ترك تعاطي الطاعات، اتيان الطاعات قيام الليل وصيام النهار، وكذلك الصدقات، بل الطاعة يدخل فيها ترك الذنوب والمعصيات. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أفضل الطاعات ترك إيش؟ ترك الذنوب والمعاصي في حق رب الأرض والسماوات. فحينئذ في هذه الأشهر الحرم ينبغي أن يطيع الله بالحفاظ على جوارحنا ألسنتنا فلا نتكلم بغيبة نميمة، أبصارنا فلا ننظر إلى حرام، قلوبنا ننقي قلوبنا من الاعتقادات الفاسدة والأحقاد والحسد وغير ذلك من أمراض القلوب، فلا زلنا في شهر حرام، فالإثم في هذا الشهر الذي هو من أشهر الحرم معظم عند علام الغيوب، كذلك الطاعة أفضل. فهك عبد الله بن عباس يشرح قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال حرم الله ظلم الناس في جميع الشهر في جميع الأشهر من الشرك والبدع، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، والبدع، الانتماءات هذه البدعية لهذه الفرق المخالفة للسنة من جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة الدواعش ونحو ذلك، والتصوف والرفض وغير ذلك من النحل الباطلة طوال العام، والكبائر من الفواحش ما ظهر منها وبطن من الزنا وشرب الخمر قطيعة الرحم، كل ذلك يقول ابن عباس حرمه طوال العام، ثم خصص 4 أشهر سبحانه عظم حرمتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والطاعة أفضل. فطاعتكم الآن بجلوسكم في هذه الحلقة للاستماع إلى أفضل العلم وهو الاعتقاد والمنهج أفضل مما لو جاء ربيع الأول مثلا، لأن قال ابن عباس قال الطاعة في الأشهر الحرم أفضل. فلا تنسوا عباد الله بعد انتهائكم من موسم الحاضرين ألا وهو تعبد في العشر من ذي الحجة لي أفضل من أيام رمضان والأضحية وعرفة وصيامها وشهود العيد والحاج المسافر الوقوف بعرفات ورمي الجمرات، لا تنسوا بعدها بانتهاء الموسم أنكم في شهر حرام. هذه الموعظة لا تردها، لازلنا في شهر حرام، فلنعظم حرمة هذا الشهر ذي الحجة ونجعل فيه الذنب أعظم، خوفا من أن تكون علينا العقوبة إيش أشد. نعم
في زوجتي عندها بيت
تقولون بيعيه
حتى
فالبيع وخلاء،
وما تعرف
تسوي
يعني هو حلال ولا حرام يعني، بس
الكلمة
هذه.
طيب إذا بعد الدرس نجاوب. بعد الدرس.
إيه.
أيه. نقول لك بعد الدرس. أيه. فجعل الذنب فيهن أعظم والعقوبة أشد، ولازلنا في شهر ذي الحجة، انتبهوا يا عباد الله، احفظ الله يحفظك، خاصة في الأشهر الحرم الذنب فيهن أعظم. الثاني نبأ عظيم وخطب جسيم وإثم عظيم بل مبين، ألا وهو سوء الظن بالله. أردت أن أقول في هذه المسائل الجاهلية والشرك والكبائر كالزنا، بل ما هو أشد منها هو البدعة وانتحال نحلة الخوارج والخروج على الأمر، ما التكفير والجهاد البدعي وزعزعة الأمن وغير ذلك من الذنوب والمعاصي، أن مرجعها إلى هذا الإثم العظيم سوء الظن برب العالمين. وحينئذ لنقتطف مقتطفات نثبت فيها أن هذا الذي ذكره ابن القيم في هذا الباب حق في دين رب الأرض والسماوات. لنبدأ بالشرك. أليس المشرك قد أمره الله وهم بني آدم أن يفرده بالعبادة ولا يدعو معه غيره ولا يذبح لغيره، فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أي لا معبود حق إلا هو، فلا يذبح إلا له ولا يدعى إلا إياه، ولا يقال عند قبر الرسول يا رسول الله اشفع عند الله، هذا شرك أكبر. فيسيء المشرك الظن بربي فيقول بل يوصل إلى الله آكد ما يوصل إليه من طريق الأضرحة وليائه وهذه الأصنام والأوثان. فحينئذ تسمعه بدلا يقول يا الله يقول يا علي يا حسين يا نفيسة يا بدوي يا عبد القادر الجيلاني، نسأل الله العافية، مع قوله لا إله وإلهكم إله واحد. فأساء الظن هذا المشرك فقال بل لا نصل إلى الله إلا بتأليه غيره والتعبد له بالذبح له والنذر من الأضرحة وغيرها، فكذب الله وساء الظن به. ثم سيء الظن بالله مكذب لشرعه فيقول بل نصل إلى الله آكد ما نصل من طريق أوليائه، هذا كذب على الله ولا صدق؟ وسوء ظن به. أن وعد الموحد أن يدخله الجنة وهو يقول ليدخلني الجنة إذا دعوت أولياءه لأصل إليه، ألم يسمع تكفير الله لمن فعل ذلك؟ ألم يقل الله في كتابه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنه حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون؟ وإذا به يسيء الظن بهذه الآية يقول لست بكافر، بل الكافر الذي يمنعني من أن أدعو الولي، فيجعل دعاء الولي دين، من كذب به كافر، نسأل الله العافية. هذا سوء ظن بالله، ويقول بل نصل إلى الله من طريق آخر غير مباشرة الدعاء له. والله قال ادعوني أستجب لكم إذا استعنت فاستعن بالله، يقول النبي ابن عباس يقول بل نصل إليه من طريق الأولياء والأضرحة بالذبح له والنذر. أرأيت كيف المشرك سيء الظن بالله مع أن الله كفر من فعل، ويقول ليس بكافر بل من الصديقين اللي يحترم الأولياء ويدعوه، لا إله إلا الله، أسوأ الظن بالله، أسوأ الناس ظن بالله المشرك. إذن تعرفون أسوأ ظن منه ما فيه. ثم يأتي المبتدع الذي يخترع في دينه بدع لم يأذن الله بها،
فيسيء الظن أنه شرط العبادة الاتباع. يسيء الظن يقول لا مو شرط العبادة الاتباع بل التحسين العقلي. كل بدعة يقول من استنى بلسان سنة حسنة ويحرف معاني الأحاديث تتفق مع مذهبه. قال ابن تيمية المبتدعة يعتقدون يعني البدع ثم يستدلون عليها. فيسيء الظن بقوله تعالى قل الله أذن لكم أم الله تفترون. فدلت الآية صريحة على إنكار البدع وأن العبادة والاعتقاد لا يجوز لمسلم أن يتقلدها إلا بدليل من الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة وفهم الصحابة نصوص الكتاب والسنة. وهو يقول يمكن أن أخترع ولا يشترط علي أن أخذ إذن من الله حتى أتعبد له. وين الإذن؟ الإذن كتاب السنة أن الله شرع هذه العبادة. يقول لا يشترط. إذن أساء الظن المبتدع في الله ولا. وقال الخوارج ممكن أن نصلح المجتمعات من غير بطرق لم ولو لم يأذن بها الله. دل عليها العقل والتحسين العقلي. والخوارج في هذا العصر في القديم كانوا يسمون الأزارقة والحرورية واليوم يسمون بالإخوان المسلمين والدواعش والسوري هم أشدهم لأنهم منافقون يظنون العلم يخرجون به على ولاة الأمر لانجذاب الناس العلم. الفطرة تحب العلم فإذا انتاب الناس إليهم ووصفوهم به وسموهم باسمه أفتوهم بالخروج والدماء والقتل والتدمير والتفريق الكلمة. فهم أطرف وأخطر الجماعات السورية. فتقول السورية والإخوان أنه لا يصلح المجتمعات إلا أن نبث فيهم الطعن في ولاة الأمر وتحفيزهم على الخروج في مظاهرات ثورات. فإذا حصل مثل هذا تأدب ولي الأمر أو أخرجنا من هؤلاء الذين هاجوا وخرجوا نخرج منهم ولي أمر. وبذلك ساء الظن في توجيه النبي في التعامل مع ولي الأمر حتى لو قصر ولو جار ولو كان في الجار. فقال اللهم صل عليه فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه إذا رأيتم أمراءكم يأتون الشيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يد من طاعته. فقالت السورية بل ننزع من طاعته حتى يأتينا واحد مثل عمر. كيف ساء الظن بالرسول؟ قال لا يوصلنا إلى الله إلا أن ننزع من طاعته. الرسول يقول لا ما تصل الله بهذا تكون كلاب النار شر قتلة هذه من السماء. يقول لا ما يكون شر قتلة نكون مجاهدون. إذا ساء الظن ولا ساء الظن في الله لا إله إلا هو. وقال لن يصلح حالنا إلا بالخروج وسفك الدماء وذكر مثالب الحكام ومسبة العلماء الذين يردون على الخوارج وكراهتهم إلى آخره. أو الكذب عليهم حتى يتسنى لنا المجتمع يأخذ بكلامنا ثم نخرج به على ولاة الأمر فتكون خلاف الراشدة. والنبي ذكر لنا أنه هذا مصير من فعل الذل لقوله وكتبة الذلة والصغار لمن خالف أمره. فمن خالف أمره في الولاية في معارضة ولي الأمر في الجهاد في التكفير في التوحيد وهو أشد فمكتوب عليه الذلة والصغار. ومساء الظن قل ما يكتب الذلة والصغار بل يكتب لنا إيش العز إذا خرجنا ولي الأمر. والعجيب أن تتوالى عليهم الهزائم وهم مصرون. وقد عيرهم عير مثلهم الحي القيوم فقال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة ومرتين يعذبون يعاقبون فلهم يتوبون ولهم يتذكرون. الله كره منهم هذا الهزائم تتوالى عليهم والذل والحبس والإبعاد ولا يزالون يندسون وينفذون بسمومهم متى ما قدروا لا عقول لهم كما قال النبي فيما رواه الترمذي في جامعه وكذا البخاري في الأدب المفرد أن تقوم الساعة حتى يقتل الرجل مجموعة الحديث أباه ابن عمه عمه جاره. المهم الشاهد النبي قال يا رسول الله، قال له سائل الناس ذاك اليوم لهم عقول يا رسول الله؟ قال لا عقول لهم، تذهب عقوله، يحسبون أنهم شيء وهم على شيء. شوف كلمة الرسول كيف مكانها، وين عقل إنسان أمه وأباه كما جاء في بيان وزارة الداخلية جزاه الله خير، توأمان يقتلون أبويهما، قاتل الذين يقولونكم كفار، كفار رجل على الفطرة، أبوك والأم المسكينة تعجل لك وتخبز تقتلها وهي حملت كهن وضعت كهن. أي فقال مثل هؤلاء عنهم لا عقول لهم، ويحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. إذن هذا أبلغ دليل أن المبتدع سيما البدعة المتعدية كبدعة الخوارج كلاب النار مسيء الظن في العلي القهار. قال يمكن نصل للخلافة الراشدة ونصلح أمر الولاية ونصلح أمر الناس بالخروج، والنبي بين خطر الخروج، وأن الذي يخرج كلب من كلاب النار يخرج عوث الأمر من غير الشروط المحققة في كتب الفقهاء، لا كفر بواح ولا قدرة ولا قوة ولا شرط واحد ولا إصلاح عقيدة. ولذلك قال الله تعالى ولينصرن الله ينصره إن الله لقوي عزيز. وحتى الرجل إذا فكر في الذنوب في هذه الأيام المحرمة فإن فعل الذنوب أيضا سوءا بالله. إذن المذنب الذي ينظر إلى ما حرم الله ويعتدي على محارم المسلمين من غير إذن ولي أمر الفتاة، يعاشرها ويفعل ما حرم الله من غير نكاح بل بالسفاح، أيضا سيء الظن بالله. ليش؟ يقول يمكن أن أصل إلى متعتي ولذتي وحياتي من طريق الذنوب، والله بيّن أن هذا يزيد ظنكا، فقال ومن أعرض عن ذكري إنما يعيش ظنكا. فبين أن على قدر مخالفة الرسول في الشهوات والشبهات يكون ظنك عيشه. وقال ابن تيمية إن في معاصي الخلوات والذنوب ست أو تسع ذكرها، فمنها فساد الرأي، ومنها لا شك أن المعصية تورث قلة الرزق، فساد الرأي، سواد في الوجه، وحشة في الخلق. وهو يقول لا، لا يصلح، لا يكون هذا كله، بل المعصية متعة ولا أتوب منها. فنحن وسط، لا نقنط الناس بالرحمة الله، فنقول أن الله لا يتوب على التائبين كما فعل ذلك الذي قتل 99 نفس فسأل عابد فقال لن يقبل الله منك، فقنط هذاك الجاهل، هذا هو الجاهل. وما العالم قال من يعني يحل بينكم من التوبة، قتل 100 نفس وتاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لكن من علامات التائب ترك الإصرار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أناس بحسنات يوم القيامة مثل جبال تهام فينسبها الله، من هم؟ قال إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ومع ذلك لا يأس من وقع في الذنب فليقلع ويتوب، فإن الله يتوب عليه ويبدل سيئات وحسنات. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله السيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. أخيرا مسائلنا مسائل الجاهلية، ومن سوء الظن بالله وبرسوله أن يقال لا إذا قلدت الكفار وفعلت مثلهم من اعتقادات ومن منهج أو من أحوال وألبسة ومنطق فإن هذا ما يأثر عليه، نعم، ولن أكون منهم يوما من الأيام. فأساء الظن بقول النبي صلى الله عليه وسلم من شبه بقوم فهو منهم، وقول ابن تيمية التشبه بالكفار في الظاهر يؤول إلى الباطن، ولذلك يحرص الشيطان على تلبيس بني آدم من موحدين بالبدع، يشابه الكفار في تعاطي البدع، فإذا شبههم بالبدع التي يفعلوها أوقعهم في إيش؟ تشبه بالباطن، فكفروا وأشركوا قوم نوح. فانظر لمن بنى مقابر، والحمد لله هذه البلاد بلاد توحيد، رسمت مقابر المساجد. لما أدخل في الروافض وأدخل الصوفية المقابر في المساجد ماذا حصل؟ تشبه بذلك الكفار في الظاهر، بعد فترة عبدوا إيش؟ القبور. نشبه بالكفار في الظاهر بأن بنوا مساجد على القبور ثم عبدوا أصحاب القبور، ولم يتعظوا بقوم إيش؟ بقوم نوح. والذي جاء قصتهم فيما رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه قال رضي الله عنه: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى اسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما هلكوا إذن أوحى لهم بدعة، وهي أن يصوروا الزهاد الصالحين لحبوهم على صور تماثيل ينشطوا إذا رأوهم بعد موتهم فيما كانوا يذكرون بهم، وجعلوا هذه الأنصاب في مجالسهم. فحينئذ قعدوا فترة ودهرا على هذا. فلما هلك ذاك الجيل، انظر كيف الشيطان يخطط للأمام خطوات، يعني الذين آمنوا كل ما في الأرض حلال طيب ولا تتبع خطوات الشيطان. فقال لهم إبليس بعد تنسخ العلم: ترى آباكم كانوا يعبدونه فعبدوه. فلا نسيء الظن بربنا لما حرم البدع، تقول البدع ما تأثر علينا والتشبه بالكفار ما يأثر علينا. يقول الشاب أحيانا: هذه القصة إلا قصيتها والسلسال الذي وضعته والاكسسوار والطريقة اللي تكلم بها نعم صح تشبه الكفار لكن ما قصدي. قال ابن تيمية: لا يشترط التشبه إيش؟ القصد، إنما العلة في التشبه تطابق الصورة. ولذلك رأيت شابا قد أساء إلى شعره وصنع به يعني طرائق عجيبة يشكل على الإنسان إذا قام يتبعها في رأسه، فبينت له أن هذا النوع من القصات والتغريب ليس هو من أدب يعني عرفنا في بلدنا، لبس الثياب وتغطية الرأس بالشماغ يعني تشبه. فقال: أنا ما قصدي، عجبتني القصة وقصيتها ما قصدي. فقلت له: ما رأيك في شخص أعجب لون أحمر شفات المرأة فوضعه؟ فخرج إلى الناس فقالوا له: هذا لا يليق بك، هذا تشبه بالنساء. قال: والله أنا حطيت الأحمر الشفات هذه والله ما قصدت تشبه بالنساء، هتقبل منه؟ قال: لا. إذا ما الفرق؟ إذا تشبه لا يشترط فيه القصد، يكون تشبه علته بتطابق الصورة. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين معزفرين، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. الشاهد أنه لم يستفصل، وقد قال الشافعي: ترك الاستفصال في محل السؤال، نعم في مع ترك الاستفصال في محل الاحتمال ينزل منزله في العموم في المقال. فهنا النبي ما استفصل منه، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم يا عبد الله بن عمرو، انت لما لبست لبست الفرن قصدت ولا عجبك؟ فما استفصل، ففي كل الاحوال قال: لا تلبسها. العله وشو؟ التشبه في الظاهر حتى لو ما قصد سيقول التشبه. وذكر هذا ابن تيمية في تشبه الرجل بالمرأة. المخنثين نعم، وقد أخبرني أحد رجال الأمن قبل سنين بالقبض على استراحة يعني فيها مخنثين. شو الدولة كيف تحارب القاذورات؟ جزاها الله خير، قد وضعوا يعني أثداء صناعية وروج وكذا، وقاعدين حفل محتفل، تم القبض عليهم من قبل رجال الأمن جزاهم الله خير. فإنه يقول هؤلاء أنا ما قصدي، أنا عجبني يعني جسم المرأة وعجبتني الأحمر الشفات إلى آخره. فهنا قال ابن تيمية لا يزال الرجل يتشبه بالمرأة، يعني في اليوم في مكياجها وفي تكسرها في الكلام وفي لباس قميصها والتكسر نحو ذلك، حتى بعد فترة يصبح يحب أن يوطأ عياذا بالله. رأيت كيف شبه بالظاهر ايش سوى؟ خلاص صار يحب أنه لو أنه وطأه رجل بالحرام. حاول العلماء الراسخون في العلم هكذا يعني يستنبطون بخلاف الجهلة. نعم، حينئذ بعد التذكرة وسيما نحن في شهر محرم نضغط أنفسنا ونختصر العبادة في عرفة، في يوم عرفة وصياما والأضحية والتكبير في التشريق إلى آخر المطلق المقيد، بل سنعبد الله حتى يأتينا اليقين. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما قال حتى تنتهي من المواسم، اقتصر على المواسم، بل قال حتى يأتيك اليقين. وبعد هذه التذكرة والموعظة التي أسأل الله أني أكون قد وفقت فيها وبقي العمل، كما قال علي بن أبي طالب العلم يهتف بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل، لنقرأ ما جاء في مسألة مهمة بسببها ضل كثير من الناس عن منهج السلف الصالح هذا الزمان، بل أساءوا الظن فيه وبقوا على منهج أهل الانحراف الفكري والعقدي حتى توفوا بسبب جهلهم بهذه المسألة التي نشأ أهل الجهل وأهل الأهواء من انتسب إليهم عليها، وهي المسألة 59. فاقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 59 تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية.
نعم، انتبه، هذه مسألة خطيرة جدا، يعني أقصد الجهل بها. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب تلقيبهم أهل الهدى والصواب الصابئة والحشوية. وحينئذ لنأتي بالمسألة من أولها ومن أساسها ثم نفرع هذا الذي ذكره الإمام. فالمسألة من أساسها كانت في زمن الأنبياء، نعم، والرسل عليهم السلام، وآخرهم نبينا محمد، فلنجعله في ذلك، نعم، أو نضرب في عصره بالمثال. فماذا لقبوا الصحابة عندما بدأ التوحيد ينتشر في كفار قريش؟ وماذا لقبوا النبي وبما وصفوه لينفروا عنه؟ نعم، تعلمون أنهم نفروا عنه بأسماء تتضمن أوصاف كان النبي بريء عنها، لأن لم يجدوا من الحجة ما ينفروا أصحابهم من أهل الكفر وأهليهم منه إلا بتلك الكلمات، فلا حجة لهم، وقد انشق أمامهم القمر وسمعوا القرآن الذي أدعنوا لأنه حجة الله والبرهان الذي لم يستطيعوا أن يكذبوه المنزل من الرحمن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فحينئذ لقب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بألقاب باطلة موحشة لينفر الناس عنه. واليوم وجد كما قال نبي لا تتبعون السنة من كان قبلكم ولا وجد من ينفر عن أهل الحق بأسماء لا صحة لها ولا حقيقة لها لينفر عن طريقة أهل الحديث والتوحيد والأثر المثلى إلا كان عليها علماءنا مثل من قبل الشيخ محمد الوهاب وأصحابه وطلابه ومن بعد مثل هيئة كبار العلماء الشيخ ابن باز وغيره من أئمة هذا العصر وصاروا يلقبون أهل الحق بألقاب موحشة منفرة لينفر الناس عن طريقتهم من غير سماع أدلة حيث أنهم عجزوا عن الدليل فاستعملوا هذا اللقب للتنفير. فحينئذ سهل عليهم الشيطان بذلك ما يحصل في قلوب الناس من وحشة من أهل الحق بسبب هذا اللقب. وزين ذلك في قلوبهم فعملوا به ونشروه نشرا عظيما نسأل الله العافية. وحينئذ كانوا يسمون النبي أو يصفونه أو الصحابة كانوا يسمونهم بالصابئة صبأ محمد صبأ أبي بكر صبأ فلان لينفروا عنهم يعني الذين نكسوا عن الحق والحق الذي عندهم عبادة الأصنام عكس يعني. وسموا النبي أو وصفوه تارة بأنه مجنون وتارة بأنه إيش شاعر صحيح وتارة بأنه كاهن. وحينئذ كان أهل الباطل أو الجهلة يستجيبون بهذه العبارات إيش المنفرة. دليل ذلك ما ذكرته لكم من الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قصة ضماد وأنه قدم مكة وكان من أزدي شنوءة وكان يرقي من هذا الريح من الجن يعني يوجد في حتى في عهد الجاهلية من عنده طب يرقي بالجن لأن الرقية طب بشرط لا تكون بالشرك بشرط معروف الشروط. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون محمد مجنون هذا لقبه هذا وصفه مجنون خاص. أول ما يقول جاءنا رجل يقول لا تعبد إلا الله لكنه يقول عنه مجنون خلاص ما عاد يسمع ما بعده منفر. وأعظم ما ينفر الناس من الرسل وصفان تهمته بالجنون أو الكذب. قالوا إيش ساحر كذاب فهذا أعظم يعني الشيطان يحاول يجاهد أن يوصف صاحب الحق بهذا اللقب نعم لكي ينفر الناس عن أهل الحق فهذا سماه مجنون. فسمع أهل مكة يقولون وفي رواية سفهاء مكة سفهاء أهل مكة هذه الرواية اللي معنا إن محمد مجنون. فقال لو أني رأيت هذا الرجل على يشوي نظرت إيش كان تفاعله مع اللقب صدقوا ولا كذبوا
صدقوا.
هذا اللي أريد أن أقول تنتشر ويحصل لها تصديق ونفور عن الحق أنا محمد مجنون تفاعل لدرجة أن يقول أنا بلقاه ويشفي على يدي مجنون يعني مسته الجن سارقي محمد ويشفي تفاعل إذن وصدق وبيرقي برق محمد، إن الله وإن إليه راجعون، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال في نفسه من قبل: إني رأيت هذا الرجل لو رأيته لعل الله يشفي على يدي. فلقيه، فلقي النبي محمد فقال: يا محمد، إن يرقي من هذه الريح من الجن الشياطين، وإن الله يشفي على يدي من شاء. جربت نفسي في الرقية، والراقي لا يسمى راقي إلا إذا أعطي موهبة الرقية ويعرف هذا بالتجربة، بالتجربة الشروط المعروفة. وذلك في حديث سعيد البخاري قال: ما فيكم راقي؟ قال: أنا. ما قال الصحابة كلهم نرقي أنا، لأن الرقية يمكن أن يرقي أي شخص، لكن ليه كلها تأثير من أعطي بموهبة الرقية؟ والرقية طب، لا يشترط فيها ما يشترط في ما في العبادات من متابعة. يعني ابن القيم تيمية قال: وكانوا يقرؤون على المرأة النفساء التي حبس نفاسها والقت ما بها وتخلت. النبي قال: إذا رقاكم لابس الرقى ما لم تكن شركا، فليس تدخل في البدع، لأن الطب تجربة. فلو رقى بأشياء جربت في القرآن لا بأس، بخلاف لو مثلا جرب كلمة مثل: يا عزيز يا حكيم، يا عزيز يا حكيم، يقول: والله نفعت معي. وبالأمس أسمع يعني قصة، يقول كيف الشيطان يجهد في يدخل الناس البدعة من طريق القصص كما قال ابن تيمية، ودخلت يعني القصص في الناس أو الشركيات من طريق القصص. اسمع شخص، اسمع الشيطان الذي يدخل في الأمة ذكر اللي هو: اللهم نسألك نعيم الدنيا والآخرة، اللهم نسألك نعيم الدنيا والآخرة. وأن مرأة كانت كلما جلست في الفطور مع مدرسات زميلاتها: اللهم أعطينا نعيم الدنيا والآخرة. ثم أنها فجأة، نعم، قيل لها: كيف أنت عمرك 36؟ نعيم الدنيا والآخرة وين؟ فاتك القطار يا بنت الناس، 36 عمرك. وبعدين اختفت، تزوجت مليونير، وزارتهم قالت: ما عاد ابغى المدرسة. ليش؟ وش حسابي؟ 20 مليون، لا اله الا الله. طيب، وما بي الوظيفة، والله غلاني، وشوف صك بيت املكه. القصة هذه ايش توحي الناس بعد كذا؟ انهم يواظبون على اسم عند الدعاء، اسمه اللهم اسألك نعيم الدنيا والآخرة، بيكون كالسنة بينهم. انه جربوا لما قالت المرأة جاء 20 مليون. هكذا الشيطان يدخل. واليوم شاب يتصل بي يقول لي: يعني لما قلت يا عزيزي حكيم، يا عزيزي حكيم، جاني رؤية وشفت فرج إلى آخره. قلت: لا تقول يا وليدي هذه الرؤية، لا تقول هالكلمة دي، أن الشيطان يدخل لنا البدع من طريق الرؤى، من طريق القصص. ولا شوف حديث وارد مثل: عندك كرب، قل: الله الله ربي لا يشرك بي شيء. هذا صحيح، توسل الله بالتوحيد أفضل شيء. ما تجيب يقول عشان هذا، وبتجيب والمرأة النساء العوانس الآن شوفهم يلهجون يمكن عشان قصة 20 مليون هذه، كل فطور أو كل جلسة فاضية نعيم الدنيا والآخر، نعيم الدنيا والآخر بعينهم، ولو 10 20 مليون. إذا الأشياء دي لا تثبت إيش؟ بالقصص والحكايات ولا بالعقليات، تثبت بالاتباع كما قال الكائي في شرح السنة. وقوم نوح لما بدأ الشيطان يدخل فيهم البدعة قال الأمر ليش؟ إلى الشرك، تعلمون هذا. فالمقصود قال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله. هذا هو العلم اللي يحرق الجهل وظلمات الجهل، علم التوحيد، علم السنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. انظر ماذا على التوحيد بالرجل. أما بعد، فقال: أعد عليه هذه الكلمات على مدار النبوة وتجاوع الكلم. فعادها النبي عليه 3 مرات، فقال: لقد سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء، ما سمعت هذه الكلمات. إذن أنا أبرئك من اسمك شاعر، وبرئك من نسبك كاهن، وبرئك يعني حتى من الكذب اللي نسب إليك. أي نعم برئك، هات يدك وبايعك، فبايعه على ذلك. أرأيت؟ كان هذا ضحية، ضحية لمن نشر عن النبي أنه مجنون، كذلك ينشر على الحق. فإذا رأيت الرجل يتهم أهل الحق من أهل التوحيد بالوهابية، فأقرب تصور لك أن هذا الرجل مبتلى بإيش؟ لقى الوهابية الصوفية. صحيح صحيح الصوفية، أن سمعنا ننكر الشرك كما أنكره رسول الله والصحابة ثم أئمة الدين من بعدهم كالإمام أحمد إلى ابن تيمية إلى الشيخ ابن باز في هذا العصر، ومن قبل الشيخ محمد إبراهيم إلى آخره، وقالوا هذول الأولياء. إن إذا قال لا ندعوهم معناها استخلاف الأولياء، إذن هذول يتبعون الشيخ عبد الوهاب، إذن هم وهابية. ليس هناك حقيقة الوهابية، اللقب صنعوها للباطل لينفر من هذه الدولة، يقول دولة الوهابية. نعم، وتعرفون الوهابية فرقة أبرضية ضالة لا علاقة الشيخ محمد بها، كما كتب معالي جلسة الإسلامية الدكتور عبد اللطيف كتابا في ذلك. إذا لا يلتبس عليكم الأمر، الشيخ محمد الوهاب دعا للتوحيد كر الشرك، اقرأ كتاب التوحيد لتعرف من هو. تبويبات كما سمع تبويبات عالم هندي، فقال هذا نفس البخاري، وكان يلعن الشيخ ويسبه، ثم صار يدعو له لما وضع بين يديه كتاب التوحيد. وإذا سمعت الرجل يقول فلان حشوي كما قال الشيخ عبد الوهاب حشوي فاعلم، أو مجسم فاعلم أنه جاهمي. نعم، كما قال علي المديني، إذا رأيت الرجل يقول عن الشخص مجسم، أو نقول أو كما قال الشيخ عبد الوهاب حشوي، يأتي بحشو الكلام بلا أدلة ولا برهان عقلي ولا يسمون حشوي، أعوذ بالله، أهل أثر يسمون الحشو، هذا من ضلالهم والله. فأعلم أنه جهمي علي المديني، فأعلم أنه جهمي، فيلقبونه إذا بالألقاب المنفرة منهم. تسمية الرافضة للسنة ناصبة، تسمية الخوارج في هذا العصر من إخوان مسلمين ومن سورية ومن دواعش، تسمية أهل الحديث والحق الذين أنكروا خروج عوة الأمر وسموا من فعل بأسمائهم وأنكروا عليهم بالعلم النافع والبراهين الصياط الشرعية، سموهم بالجامية، سموهم بالمداخلة، فأوحشوا قلوب الناس عنهم بهذه الأسماء. ولو سألت مثل ما سئل الشيخ فوزان، في جامية شيخ؟ قال ما في جامية، كذبوا يعني. الشيخ محمد أمان الجامي كان رجل مدرس في جامعة إسلامية، درس التوحيد، درس العقيدة، كما تدعي لدي من الصوفية ومن الجامية والشاعرة، جزاه الله خير، وهو ممن استفاد منه شيخنا الفوزان، كان يثني عليه جدا، فقال يعني حرام عليكم تسمون من اتبع السلف وأنكر على خروج من يخرج على الأمر بالجامية. إذا رأيت الرجل يقول على فلان جامي فعلا أنه خارجي، الخوارج كلاب النار. نعم، إيه هم اللي صاروا يقولون على أهل الحديث اللي ردوا عليهم بالجامية. فهذا كما قال الشيخ تلقيب لأهل الهدى والصواب بالألقاب الموحشة لينفروا عن طريقتهم المثلى، نسأل الله العافية. فمن اتبع الرسول من قبل كانوا يسمونه صابع، خارج عن العادات والتقاليد، وكذلك أهل الكلام يسمون أهل الذي أثبت صفة الله أن الله سميع بصير، كلم موسى تكليمة واتخذ إبراهيم خليلة، وهم ينفون ذلك كله، فسموهم بالحشوية. نعم، ويسمونهم بالحشوية. كذلك تسمية من اتبع السنة، إذا كان فعلا يتبع السنة ويحترم ولاة الأمر ويصلي الصلاة في وقتها ويتبع السنن التي أمر الرسول بها، فتسمية مثل هذا المتشدد ها؟ يعتبر ظلم، تسميته متشدد للتنفير عنه. طيب من الوسطي عندك؟ الوسطي عندك اللي يكون على منهج الإخوان، يقبل القديانية، يقبل الماتريدية، يقبل نتعاون ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا ما اتفقنا فيه. هذا مذهب حسن البنا. بل الوسطي من اتبع الصحابة وكان على طريقة مشايخنا بن باز والعثيمين، هذا المنهج الوسط وهو اتباع السلف في الإنكار على من خرج ولاة الأمر، في ترك التكفير، ترك التفجير، أعطاء الحكم حقه، ترك معاملة المسلم إذا ابتلي بالمعاصي، معاملة الكافر، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الألقاب مقصودها التنفير عن الحق. في المقابل صاروا يلقبون أهل الباطل والابتداع بالألقاب ليش؟ الجذابة، كالتلقيب الليبراليين مما يحرف النصوص الشريعة لتكون على إلحاده بإيش؟ بالتنويريين. يقول هذول جابوا لنا النور، نحن في ظلام المشايخ ضرب باز من عثيمين نورونا، منهم الترابي. يقول التنويريون لابد أن نضع معاني للنصوص تناسب عصرنا. من فسرها تفسير السلف؟ وقد قال ابن الشيخ الألباني والعلماء مجمعون كما قال ابن تيمية، كل تفسير يخالف السلف للقرآن فصاحب مبتدع ضال، أن السلف خير من فهم القرآن. فيقول لا، مو بلازم السلف، يعني لابد أن ننور الناس، خليهم في الظلمات يعيشوا أيام أبو بكر وعمر، الناس تغيرت وتطورت. طيب إذا ليش نسوي؟ يقول أعطي النصوص تفسير يناسب العصر. هذا هو التنويريين. فقال الترابي بما أنه وقعت السهم في الحجاب في عصره، يقول في زعمه وإلى آخره، فقال لنفسر آيات الحجاب، من الحجاب المطلوب نرى أن تغطي صدرها، أما شعرها يجوز وسحرها ونحرها يجوز، إذا آيات الحجاب جاءت مقصودها تغطية الصدر. يقول هذا يناسب عصرنا. فإذا لا يجوز إعطاء النصوص تفسيرات لم يفسرها السلف، إن هم خير من فهم القرآن. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وهي يسموني ما يسمون اليوم به ممن يطعن في وراثة الأمر علانية، إصلاحيون، هم مفسدون في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا هذا المقابل، يعني قالوا إنما نحن والله لا إنهم المفسدون. كيف تسمي نفسك إصلاحي وإن تطعن في الأمر وتسخر به وتحرش الناس عليه وهو ينفق هذه المشاريع في استباب الأمن وحصول الرخاء للناس، وثم تأتي وتجحد هذا كله وتطعن بشيء هو بريء منه، ثم تسمي نفسك بعد كذا إصلاحي؟ شو الكذاب إصلاحي الفاسد هذا؟ يفسد صباح مساء بالتويتر وعنده ناس يجمعهم يعطيهم رواتب يمكن، ثم يسمي نفسه إصلاحي. فانطبق عليه قول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا لقوا الذين آمنوا، هذا السورية مثلهم، قالوا آمن يظهرون العلم، وإذا خلوا لخلوات مش يقولون كما قال لي طبيب تاب من السورية، قال والله إذا جلسنا للناس في الدروس يقول تعال احضروا الدروس ودروس الشيخ ابن عثيمين وقوي نفسك بالعلم حتى الناس يتبعوك تصير شيخ. فإذا جلسنا معهم في مجالس خاصة يقول الطبيب قال توبة من السوري وقد تاب منهم ورد عليهم وطردوه وسبوه وشتموه وخافوا أنهم يعلم عليهم. المهم صاروا ينفروا منهم القابل أعوذ بالله. وقد صادفت وجلست معه وبين لي، قال في المجالس الخاصة يذكرون الاغتيال ويذكرون الكفر، لكن في المجالس العامة يدرس كتاب التوحيد والعقيدة الطحاوية وكيف تدبر القرآن إلى آخره لجذب الناس، وفقه الابتسامة وفقه الأذكار. فإذا تجمع الناس حولهم أعطوهم نفس الخروج، الخبيث الدخل. فحينئذ نسأل الله يا عباد الله أن يجعلنا وإياكم ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه، وأن يقين شر هذه الألقاب التي نفرت الناس من أهل الحق من زمن الرسل وآخر نبينا محمد إلى زمننا هذا، كما قال الألباني وهو كان يعاني من هذه الكلمة في الصوفية هناك في دمشق، فقال يعني يجي الإنسان وصاحب جهود وعلم وإلى آخره يطيح بكلمة واحدة، أخي هذا وهابي وهابي، وجيك لا يسمع عنه ولا كلمة، شوف الظلم كيف. نعم، أردت يوم أصنع تجربة، والدين ليس بالتجارب، لكن أرى أثر اللقب الموحش الذي لا يعرف معناه، فإن عوامنا على الفطرة يكرهون الرافضة بالفطرة لأنهم يسبون الصحابة، الفطرة سبحان الله يكرهون يعني الصحابة ويكفر هذه الدولة يكرهونها كذا سبحان الله، العوام بارك الله فيهم. قد سمعت بعض العوام رد على السورية ورد عجيب على الفطرة، يعني أسمعني بعض أصحابنا هم على الفطرة سبحان الله. فحينئذ تجد هذا نعم تجد أن هذا العامي كما قال الشيخ مهاب يهزم المشرك 1000 مشرك وهو عامي واحد، يقول للمشرك أتريد أن تدعوني أن أعبد غير الله؟ لا إله إلا الله، فتعلم التوحيد وتعلم الفطرة. فهم حتى يسمون عوامنا، عوامنا اللي ليسوا علماء حتى يسموهم وهابية تنفيرنا، يعني ما ردوا عليهم ولا شيء، لكن كل واحد ما يدعو الأولياء يوحشون الناس صدور الناس عنه بأنه وهابي، لا يرد عليهم ولا يشتمهم إلين يتبعهم يصبح يدعو الأولياء مثلهم ويشرك ويخرف ويرقص في مساجد الله الله، ذيك الساعة يصير على الإسلام الوسطي أو الإسلام المطلوب. ولذلك العالم الغربي الذي يعادي من وراء كواليس السنة ويعادي الإسلام الصحيح أعلن أن أحسن المسلمين طريقة هم الصوفية، هم اللي يحملون الدين الوسطي، وكانوا قبل يدخلون عليه الرافضة ما قدروا، ويحاولون يدخلون الدواعش ما قدروا، وحينئذ لجأوا للتصوف، صاروا ينشرون رقصهم عشان الناس يعني يتبعونهم، وما نحن بمتبعين للمهبولين. أسأل الله العظيم يا مقلب القلوب أن تثبتنا على الإسلام الحق الذي جاء به محمد، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. عندك أسئلة؟
نعم سؤال واحد.
نعم سؤال تفضل.
أحسن الله إليكم، يقول السائل كيف نجيب على شبهة من يقول عندما غلبت الروم الفرس ألم يفرح المؤمنون بهذا النصر رغم أن الروم ليسوا مسلمين لكنهم من أهل الكتاب وكانوا أقرب إلينا في العقيدة مقارنة بالمجوس آنذاك، واليوم أليس الفرس أي الشيعة أقرب إلينا من الصهاينة؟ لما لا نفرح عندما نشاهد الصهاينة يقصفون؟
قد اجتمعت كلمة يعني بني صهيون والرافضة على قتل المسلمين، نعم اجتمعت الكلمة، فهم يقتلون المسلمين كلاهما تدينا، نعم تدينا. ففي كتب الرافضة قال إذا رأيت سنيا ناصبيا واستطعت أن تهدم عليه جدار أو تغرقه في الماء حتى يلفظ نفسه ويموت غرقا فافعل، وأن يعني من فعل مثل هذا يدخل الجنة، وأن بكر وعمر كما سمعت سلسلة إسناد عندهم مختلقة يرويها أحد في المساجد حتى اليهود ما قالوا، قالوا أبو بكر أو عمر في الدرك الأسفل من النار، عمر في الدرك الأسفل من النار فوق أبو بكر فوق إبليس. نعم، فحينئذ نقول الكلمة المشهورة عند بعض العامة شهاب الديني أزغط من أخيه، نسأل الله العافية. اجتمعوا هؤلاء، يعني إذا قرأت سيرهم وماضيهم عندهم اللي يسمونه القتل الحصادي، يعني يستحسدون أهل الإسلام بكثرة سواء يهود ولا رافضة. فلذلك نقول اللهم أضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا بين يديهم سالمين. قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وحينئذ إذا قاتل الظالم الظالم فنفرح بسقوط أحدهما، فإذا قتل جميعا قتل منهم بعضهم بعض فيكون فرحنا أكثر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.